الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذا؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني للحديث الثاني في الباب. الحديث الأول له طريقان عن أنس، وهذا الحديث حديث عائشة وله طريقان: الأول من طريق ابن شهاب عن عروة عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، ورفع مسلم في الطريق الذي سمعتموه التفرد عن عروة، التفرد عن ابن شهاب، فذكر من تابع عروة، فذكر من تابعه عن عروة، فرواه من الطريق الثاني عن هشام عن أبيه، عن هشام بن عروة عن أبيه. ففي الطريق الأولى ابن شهاب عن عروة، وفي هذه الطريق هشام عن أبيه، وأبوه هو عروة، فيكون هشام قد تابع الزهرية ابن شهاب في الطريق السابق. الراوي له عن هشام أبو أسامة ويحيى بن سعيد القطان. عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت. الملاحظ، وقد دبهت على هذا في الدرس الماضي وأرجو ألا ينسى، وهذا منهج مضطرد لمسلم في صحيحه، ونحن نشرح الصحيح لا بد أن نركز على منهجه. في حديث أنس السابق لم يورد مسلم لفظ الطريق الثاني، إذ لا كبير فائدة في الألفاظ، لكن الفائدة في رفع التفرد. ولكن في حديث عائشة أورد لفظ ابن شهاب، ثم أورد في هذا الطريق لفظ زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام، لأنه قال وحدثني زهير بن حرب قال، واللفظ له، فاللفظ لفظ زهير. يبقى علينا أن نعلم لفظ أبي أسامة. تأمل معي دقة مسلم، وتأمل معي أنه يريد شيئا. لما ختم لفظ زهير قال في آخره وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. المراد بأبي أسامة حماد بن أسامة المذكور سابقا. ففي هذا الطريق، ما هذا الطريق قلنا فائدته رفع التفرد عن ابن شهاب، فذكر هشاما وكلاهما يروي عن عروة، ثم ذكر هذا الطريق عن اثنين أبي أسامة حماد بن أسامة وعن يحيى بن سعيد القطان، وأورد لفظ يحيى بن سعيد القطان، وأبرز أشهر خلاف في الألفاظ بين لفظ القطان ولفظ أبي أسامة. فبعد أن ختم الحديث قال في آخره: وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. إذن أبو أسامة في روايته عن هشام كان يقول امرأة من بني أسد، أما يحيى بن سعيد القطان فكان يقول امرأة فقط. هذه الدقة الموجودة عند مسلم لا يعرفها علم على وجه الأرض اليوم، هذه الدقة المتناهية الذي يميز لك كل راوي ماذا قال وماذا زاد، هذا صنيع الله. الله سخر هؤلاء الفرسان لحفظ دينه. والأمر العجيب هذا التدقيق الذي عند مسلم ليس عند غيره، إذا قال أهل العلم من أراد أن يبدأ في علم الحديث فليبدأ بمسلم، الباب ظاهر عندك واضح والأحاديث واضحة وغير مبعثرة ولا مقطعة كما عند البخاري. من أراد الفقه فليبدأ في الموطأ سنة أبي داود ثم يتحول إلى الدارقطني. الفقيه الذي يعظم دين الله ويقيم الأدلة إذا استطاع أن يقيم فقهه على موطأ مالك وعلى سنن أبي داود ثم سنن الدارقطني وسنن الكبير للبيهقي لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيء من حيث الأدلة. أما المحدث الذي يريد أن يعرف تدقيقات المحدثين فعليه أن يخبر مسلم وأن يدرسه دراسة كاشفة عن السمات وعن منهجه. وللأسف لا يوجد شرح فيما أعلم لصحيح مسلم للآن قائمة على إبراز وإظهار منهج مسلم وسمات صحيح مسلم. طيب، لو رمنا أن نعلم تفصيل لفظ أبي أسامة نبحث عنه نجد عند ابن خزيمة في الصحيح، في صحيح ابن خزيمة برقم 1282. تأمل معي الآن لتترحم على مسلم كثيرا ولتعلم دقته المتناهية. اسمع الآن لفظ أبي أسامة، طبعا لفظ الذي معنا ليس لفظ أبي أسامة صحيح، لفظ الذي معنا لفظ من؟ لفظ زهير بن حرب عن هشام. ولما جاءت الزيادة المتميزة في رواية أبي أسامة أبرزها فلم يكرر، وإن كرر كما هو حاصل بين هذه الرواية التي قبلها يكرر لفائدة وفائدة زائدة. ومتى أراد أن يفيدك أن الحديث صحيح وأن يرفع من قلبك شكا في تفرد راوي أتاك بسند ثم قال ومثله ونحوه. فمسلم له غاية وله مقصد من كل ما في كل ما يصنع. ننظر الآن في لفظة أبي أسامة في صحيح ابن خزيمة برقم 1282، أخرجه من طريق أبي قريب. أبو قريب من هو؟ محمد بن العلاء الهمداني، وهو شيخ مسلم. فأخرجه من طريق محمد بن العلاء بن قريب، هو شيخ لمسلم شيخ ابن خزيمة. إذن الآن نحن في يقين أن اللفظ الذي سنسوقه عن أبي أسامة هو عين اللفظ الذي أراده مسلم، لأنه قد يطرأ احتمال أن يكون الاختلاف قد حصل من الراوي عن أبي أسامة، ولكن ابن خزيمة شيخه في الحديث أبي قريب، فإذا مسلم يريد هذا اللفظ الذي عند ابن خزيمة. فيقول ابن خزيمة رحمه الله أخبرنا محمد بن علاء بن قريب، أخبرنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة. تأمل معي، تذكر من صلاتها، ولعلها يذكر من صلاتها. إذا كانت تذكر من صلاتها فتكون الذاكرة عائشة، أو يذكر من صلاتها تكون عائشة نقلت كلام غيرها. وفي رواية ابن شهاب السابقة أن عائشة ذكرت كلام غيرها. قال: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقلت: فلانة تذكر، أو قال: يذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، زجر، أكفف، مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قالت: وكان أحب الدين إليه الذي يدوم عليه صاحبه. إذن مش محرز، يعني لا فرق بين رواية حماد ورواية أبي أسامة حماد ورواية القطان، يعني سعيد القطان، كلاهما عن هشام، إلا امرأة من بني أسيد فقط. فمسلم اختصر وأتاك بزيادة أبي أسامة. نحن لا نبحث وراء مسلم، نحن نعلم دقة مسلم، نحن بصنيعنا هذا نريد أن نعمق دقة مسلم بالتطبيقات العملية وبإبراز ما أخفاه وبسرد ما أبهمه. هكذا نصنع في شرحنا، لا نصنع شيئا، نحن نريد أن نفهم منهجا لمسلم يعلمنا الدقة في حياتنا. نعود الآن للفظ القطان زهير بن حرب واللفظ لا. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة. الظاهر أن الدخول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي، النبي داخل وهي خارجة. رواية ابن شهاب السابقة تشير لذلك، الرواية السابقة إن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله، مرت عند عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ محمد بن إسحاق عن محمد بن نصر المروزي أخرجه من طريق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة عن هشام قال: مرت برسول الله الحولاء، مرت برسول الله الحولاء، مرت به مرورا. هنا قال: دخل علي رسول الله عندي امرأة، كانت عندها امرأة ودخل عليها وهي خارجة. فقال: من هذه؟ استفهام، من هذه؟ الظاهر أن هذا السؤال كان على غير مسامعها، والحولاء كانت من رهط خديجة بنت خويلد. فقال: من هذه؟ فقلت: امرأة. زاد عبد الرزاق فقال: امرأة حسنة الهيئة، يعني صاحبة هيئة حسنة، نظر إليها تعجب الناظر، إما أنها طويلة، إما أنها ليست بسمينة وليست بنحيفة، يعني امرأة هيئتها حسنة، يمكن أن تكون كشفت وجهها ورؤيت على أنها هيئة حسنة، يمكن. قال: امرأة، قال عبد الرزاق، حسنة الهيئة، لا تنام تصلي. عائشة تقول: لا تنام تصلي. الرواية السابقة قال: يذكر من صلاتها، تذكر من صلاتها. في هذه الرواية أخبرت هي، رواية ابن شهاب ورواية أبي أسامة حماد هي نقلت عن غيرها، هنا قالت امرأة لا تنام تصلي، ما اكتفت بقوله لا تنام، كلمة لا تنام الذهن ينصرف لأشياء، لكن عدم النوم للصلاة. قال لا تنام تصلي، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي أسامة قال مه، وقلنا مه معنى أكفف، هل يمكن أن يحمل أن هذا الزجر لعائشة لأنها أثنت عليها في وجهها؟ يمكن أن يحمل هذا؟ الجواب لا، الجواب لا. من لم يتفطن إلى جمع ما ورد في الباب استخرج حكما من هذه القصة نحن ننازع فيه، فقال يجوز الثناء على الإنسان ما لم تخف، ما لم تخشى عليه الفتنة، لكن أن يكون هذا الاستنباط من هذا الحديث فلا. لماذا؟ لأنه قد ثبت عند الحسن بن سفيان في مسنده من طريق حماد عن هشام في الحديث قال كانت عندي امرأة فلما قامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشة، لما قامت وانصرفت. حسن بن سفيان في عنده تصريح برواية نصها كانت عندي امرأة فلما قامت أي انصرفت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه يا عائشة، قلت يا رسول الله هذه فلانة وهي أعبد أهل المدينة، أعبد هذا الكلام من عندها. ولعل الراجح فيما يبدو لي والله تعالى أعلم أن كونها أعبد أهل المدينة مستقر عند عائشة، أما القول بأنها لا تنام تصلي فهذا مما يحكى عنها، هذا مما يحكى عنها، فنكون حينئذ جمعنا بين الأمرين أنها ذكرت شيئا من عندها وأنها حكت عنها شيئا يحكيه الناس، وهذا يجمع بين ألفاظ الرواة، والأصل أن نجمع بين ألفاظ الرواة، وهذه التدقيقات لا توجد عند الشارحين لكنها توجد من خلال تأمل روايات الإمام مسلم في الصحيح، وهذا يبين أيضا قصور الشرح في الشرح مجمل. ولعلي ذكرت لكم مرات وكرات ووجدت هذه الفائدة في كلام شيخنا حماد الأنصاري صلى الله عليه ورحمه، ونقلها ولده صديقنا الذي جمع كتابه المجموع، قال الإمام النووي حصر أو قال حبس نفسه في شرحه على صحيح مسلم بألفاظ القاضي عياض في إكمال المعلم. الإمام النووي حبس نفسه في ألفاظ قاضي عياض، افتح شرح قاضي عياض على صحيح مسلم والإمام النووي تجد المباحث هي، لكن تجد القاضي عياض يوجه الحديث على مذهب مالك والنووي رحمه الله يوجه الأحاديث على مذهب الشافعي، فحبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض، ويا ليته لم يصنع، يا ليته حرر الشرح من عنده لكان أمتع وأنفع وأبدع، وفيه إعاب وفيه شيء من تفصيل. طيب، إذن ما هذا الزجر؟ ليس صحيحا أن يقال أنه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشته، وإنما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لصنيعها، صدر لصنيعها. النبي أنكر عليها، بما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنكر عليها بقال حلوه بالعمل باللجد، في الرواية الأولى في حديث أنس لما وجد الحبل بين الأسطوانتين قال حلو، فكان هذا إنكار باليد، ولما رآها فأخبر عنها عند مغادرتها أنكر عليها بالزجر، فأنكر عليها أيضا باللسان، وبلا شك هذه حادثة وتلك حادثة. وهذا يفيدنا أن العلم أحب إلى الله عز وجل من العبادة، وأن الذي ينصرف للعبادة دون علم قد يضل، وأن الخير كل الخير في أن تعبد ربك على علم. في النفس قوة، والقوة قسمان: قوة تصور وفهم، وقوة عمل وإرادة. والأصل في القوتين أن تكون قوة العمل والإرادة خاضعة تحت هيمنة قوة تصور والعلم. تصور الأمر على الطريقة التي يحبها الله ورسوله، وتفهمها وتعرف ضوابطها ثم تعمل. أما أن تنطلق بالعمل دون أن ترعى للعلم وأن يعني ضوابطا وأحكاما وقواعد، فهذا من مظنة الزلل. والزلل القائم اليوم عند العاملين للإسلام: من يعلم ولا يعمل، ومن يعمل ولا يعلم، يهود ونصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يهود علم بلا عمل، وضالين عمل بلا علم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. شيء عجيب، الوجوه خاشعة والأركان عاملة ناصبة تاعبة متعبة، والمآل تصلى نارا حامية. عجيب، المقدمات مع النتائج أمر عجيب جدا. الشرع ما ذم العلم، الشرع ذم العبادة، ذم الخوارج الذين يعبدون، وعبادة فيها شدة. وقال النبي للصحابة: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، يقرؤون القرآن ليتجاوزوا حلاقيمه، في رواية حناجرة. شرع ذم العبادة، ذم العبادة التي تؤدى على وجه فيه غلو أو على وجه غير مشروع. والعلم كله نور، ولذا العلماء يقررون أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة. نعود فنقول: قال ما هنا الرواية التي معنا، قال: عليكم من العمل ما تطيقون. الخطاب للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم غير الخطاب من كونه لامرأة إلى العموم، وفي هذا إشارة إلى ما كان إلى ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما سماها، وجعل الخطاب عاما، قال: عليكم ما تطيقون. هل هذا الخطاب تدخل فيه المرأة؟ الخطاب موجه لها أصلا. إذن خطاب الرجال يدخل فيه النساء، خطاب الرجال يدخل فيه النساء. كل خطاب وجه للرجال فهو بالتضمن يدخل فيه النساء، ما لم تأتي قرينة تبين لنا أن النساء لسنا داخلات فيه. حتى لو جاء الخطاب باسم الرجال، كما ذكرنا كثيرا في تحت شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وكنا نقول: النساء مثل الرجال. والشاعر كان يقول: كتب القتل والقتال علينا، وعلى الغانيات جر الذيول. فالخطاب موجه للرجال أصالة ثم للنساء تبعا. عليكم من العمل ما تطيقون، تأمل معي: عليكم من العمل. الخطاب خرج في قيام الليل. السبب إرادة الخطاب أنها لا تنام الليل، الغلو في قيام الليل وعدم النوم في قيام الليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الخطاب للمرأة، فالمرأة دخلت في خطاب الرجال، فجعله قاعدة ثابتة لأمته إلى يوم الدين. ولم يوجه الزجر واللوم والعتاب لها، لم يسمها ما حام حولها، وإنما أصل أصلا عظيما، ولم يذكر الصلاة، وإنما عمم فقال: عليكم. ما قال: من الصلاة ما تطيقون، لم يقل: عليكم من قيام الليل ما تطيقون، قال: عليكم من إيش؟ من العمل. أي عمل؟ العمل الصالح، العمل الذي يحبه الله. تصدق عليك في الصدقة ما تطيق، تريد أن تقرأ القرآن عليك ما تطيق. الجنة لها ثمانية أبواب، لا تعمل عملا واحدا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى. قال أهل العلم لو كان يصوم كل الدهر فر إذا لاقى، بقيت عنده بقية من قوة في الخير جعلها في إيش؟ في الجهاد. فكان يصوم يوما ويفطر يوما، لو أنه صام الدهر كله يفر إذا لاقى، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. إيش المعنى؟ إنه هذه الطاقة نوعها، اجعل الطاعات ذوق وطعم، وللذ الطاعات على قلبك كللذ الأطعمة والحلوة. نوع الأطعمة، البدن إذا أدمن على نوع واحد من الطعام يمله، والقلب إذا أدمن على نوع واحد من الطاعات مله. فبالتنوع ثبات، وبالتنوع إبقاء أن تشعر بلذة العبادة ولذة الطاعة، وتصبح العبادة ليست عادة، وتبقى للعبادة لها طعمها ولذتها عن الإنسان. قال عليكم من العمل، قال من العمل ما تطيقون. الطاقة والوسع أن تبذل أقصى ما تستطيع. ليس كل الخلق موفق أن يبذل قوته في هذه الحياة لطاعة الله جل في علاه. قوة أغلب الناس مبعثرة، أغلب الناس لو أنهم نظروا لطاقاتهم تذهب كثير من الطاقات سدى. أنا دائما أمثل بالإمام الشافعي رحمه الله، الذي ولد سنة 150 ومات سنة 204، يعني الشافعي عاش كم؟ 54 سنة، والله أعلم بأعمارنا، يعني عاش 54 سنة أشغل الأمة ب 54 سنة. بعض الناس يعيش 80 سنة و 90 سنة ومعاش ومات ولم يسمع به أحد ولا يدري عنه أحد. عليك من العمل ما تطيق. داؤنا نحن اليوم، داؤنا الكسل. تستغرب إنسان جالس هكذا جالس هكذا، تستغرب من بعض الناس. والأسوأ والأدهى والأمر، يأتيك واحد يقول لك والله شيخ مالي مش عارف فين أروح، جاي قلت روح ازور الشيخ. هذا من أعجب ما يكون. فالأصل في الموفق أن يستفيد من كل لحظة، من كل دقيقة، أن يبذل كل طاقته في العمل الصالح. قال عليكم من العمل ما تطيقون. فوالله كنا استفدنا منها جواز الحلف من غير استحلاف لتصحيح أمر أو تفخيمه أو تعظيمه أو التنفير من محذور. فالحلف ليس بمذموم، الحلف تعظيم الله، من حلف بالله فقد عظمه. قال فوالله لا يمل، لا يمل الله حتى تمل. قلنا تكلمنا كلاما طويلا عن الملل، وقلنا الملل معناه استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته، وهذا أمر محار على الله عز وجل، وأن الملل ممنوع اتفاقا، وأن هذه من صفات النفي ولا يثبت شيء. وتكلمنا على هذا وقلنا لم يثبت عن أحد من السلف أنه أثبت صفة الملل لله جل في علاه. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، تأمل معي الآن. قال وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. ما هو المراد هنا بالدين؟ ما هو المراد هنا بالدين؟ قال كان أحب الدين إليه. طيب أنا أسألكم الآن، كلنا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قد يأتيك رجل قد ترضى دينه وخلقه، قد ترضى دينه دون خلقه، دون خلقه، وقد ترضى بخلقه دون دينه، صحيح؟ إذن ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ ما هو المراد بالدين؟ كيف لا ترضى دينه؟ من لم يرضى الإسلام كفر. المراد لم ترضى دينه، أي لم ترضى عبادته طاعته. إذا أتاكم ترضون دينه، المراد بدينه طاعته عبادته صلاته تدينه. فقد لا أرضى تدين بعض الناس، قد لا أرضى أعمال بعض الناس، هذا صحيح. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول وكان أحب الدين إلي. بعض رواة البخاري قال طيب أسألكم الآن، إلي ضمير إلي، الهاء في إلي على ما تعود؟ على ما تعود في السياق؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض رواة البخاري روى الحديث وقال وكان أحب الدين إلى الله، وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحبه. هل من كبير فرق؟ لا، الذي يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن السياق يلزم من السياق أن يكون إليه الضمير في إليه المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نستفيد من وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه؟ خذ ترجمة البخاري لتعلم ماذا يمكن أن نستفيد منها، ولنتعلم من البخاري طريقة نزعه الدقيقة في من الأحاديث والاستدلال بها على أشياء. ذكرت لكم مرارا وأعيد أن صحيح البخاري صحيح مسلم وجامع الترمذي جوامع وليست بسنن، بينما النسائي وأبي داود وابن ماجه سنن. والفرق بين الجامع والسنن أن السنن في أحكام الحلال والحرام، وأن الجوامع فيها جميع الدين. الذي يفهم البخاري يفهم دين الله، والذي يفهم مسلم يفهم دين الله، والذي يفهم جامع الترمذي يفهم دين الله عز وجل. جوامع فيها جميع أبواب الدين. انظر معي البخاري الآن ماذا استفاد من هذا الموطن، فوضع هذا الحديث في أول صحيحه، فوضعه في صحيحه في موطنين، الموطن الأول برقم 43، ووضعه في كتاب الإيمان، وبوب عليه بقوله باب أحب الدين إلى الله أدومه. إذن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال دينا وإيمانا، ودل هذا على صحة مذهب أهل السنة خلافا للأشاعرة والماتريدية والجهمية وغيرهم، من أنهم لم يجعلوا الأعمال في مسمى الإيمان. قال وكان أحب الدين إليه، الدين الإيمان والإسلام. وفي حديث جبريل لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان قال النبي في آخره إنه جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالأعمال من ضمن الدين. وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت بعد أن حول الله سبحانه وتعالى القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فسأل الصحابة عن من مات قبل وكان يصلي للبيت المقدس، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمراد بإيمانكم صلاتكم، المراد بإيمانكم صلاتكم. فالصلاة من الدين، والصلاة من الإيمان، والعمل من الدين. ولذا جعل الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه ووضعه في كتابه الإيمان. لذا أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان عندهم ليس التصديق، لأن من نقص تصديقه كفر. فالإيمان ليس تصديقا محضا، الإيمان عبارة عن اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فالأعمال من الدين. فأهل السنة يجوزون أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله ليس على الشك، وإنما لأن الأعمال أقسام. أهل السنة يكفرون بالعمل المحض، فمن عمل عملا يناقض الإيمان من جميع الوجوه كفر وخرج من الملة، كالذي يبول على المصحف ويتغوط عليه أو يدوس عليه، أو الذي يلقي في القادرات، هذا كافر خارج الملة. فأهل السنة لأن العمل من داخل الإيمان يكفرون بالعمل المحض. قال وكان أحب الدين إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه. ما أحوجنا أن نتذكر هذه الحقيقة دائما ودوما، وأننا إذا تلبسنا بطاعة أن نداوم عليه. لذا قال الإمام البخاري كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه، ثم قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا هشام به، قال يحيى القطان محمد بن المثنى العنزي وصل إلى هشام بواسطتين، ومسلم وصل إلى هشام بواسطتين، فتساويا في الإسناد. قال وكان أحب الدين إليه ما دا أو قالت عائشة قالت وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. قال وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. أما الموطن الثاني الذي أخرجه الإمام البخاري فهو برقم 1151، وضعه في كتاب التهجد وبوب عليه بقوله باب ما يكره من التشديد في أمر الدين، باب ما يكره في التشديد من العبادة. ثم أخرجه من طريق عبد الله بن مسلمة قعنبي عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة بالإسناد. قعنبي هشام، قعنبي مالك هشام أيضا وصل إلى هشام بواسطتي كالإسناد السابق. إذن هذا الحديث فيه دلالة صريحة أن أحب الدين إلى الله أي أحب الأعمال إلى الله ما داوم صاحبه عليه، وأن المداومة لا بد من انتفاء القواطع التي تحول دون الاستمرار عليها، وهي التشديد بأن يحمل الإنسان نفسه ما لا تحتمل. ولذا قال البخاري باب ما يكره من التشديد في العبادة. لا تشدد على نفسك، اهنأ بدينك، خذ الأوامر، كل الأوامر تحت طاقتك، لكن إن أردت أن تزيد على الأوامر وتأخذ من الصالحات فتزود من الصالحات، نوع وخذ قدر تحمل قدر طاقة لا تنقطع. وإذا بقيت نفسك تنفر منك كالخيل الشموس روضها، فكلما راضت ألجمها بعبادة، ثم وفي طريقها إلى الله وفي رحلتها إلى الدار الآخرة كل يوم نحن نمشي إلى الدار الآخرة، كل يوم نقطع مسافة إلى الدار الآخرة، كلما مشيت روضها، روض النفس، روضها وألجمها بالعبادة، احملها، احمل عليها بفقه، لا تثقل عليها فتنقطع، روض نفسك حتى تسير إلى الله عز وجل، واليوم الذي يمضي يكون حالك، يكون حالك مع ربك خير من اليوم الذي يأتي خير من اليوم الذي يمضي. وهكذا نأتي للحديث الثالث وهو حديث عائشة في الباب نفسه. وحديث عائشة أورد له الإمام مسلم طريقا واحدا، ثم أورد في بابته حديثا من صحيفة همام ابن المنبه، والحديث كان عن أبي هريرة. نسمع طريق حديث عائشة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري في موطن واحد يأتينا بعد أن نتكلم عليه، لكن ينبغي أن نعلم قبل أن نتكلم في متنه أن نعلم عدد رواته عن هشام بن عروة، كما رأينا مدار الحديث أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة. الآن كم راوي عن هشام في هذا الطريق؟ ثلاثة. من هم ثلاثة؟ سمهم. عبد الله بن نمير ووالد بن نمير. من هو والد بن نمير؟ ما اسم شيخ مسلم؟ محمد بن عبد الله بن نمير. الطريق الثانية بعد ما قال حاء وحدثنا ابن نمير، هذه نسبة لجده، فمسلم تارة ينسب للأب وتارة ينسب للجد، وقوله ها هنا وحدثنا ابن نمير هذه نسبة للجد، واسم شيخه محمد بن عبد الله بن نمير، فلما قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي، المراد بأبيه عبد الله بن نمير. إذا أصبح الراوي عن عبد الله بن نمير أبو بكر أبي شيبة وابن نمير ولده، ثم قال وحدثنا أبو قريب حدثنا أبو أسامة جميع من هشام، إذا مش ثلاثة أصبحوا كم؟ اثنان. أصبح اثنان الرواة عن هشام، اثنان مالك والراوي عن مالك قتيبة بن سعيد البلخي البغلاني وهو الذي ساق لفظه الإمام مسلم، وعبد الله بن نمير. قال عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس بفتح العين وليست بضمها ولا بكسرها ومن صنع أخطأ، إذا نعس أحدكم في الصلاة، إيش المراد بالصلاة؟ في الصلاة الظاهر الألف واللام في الصلاة الجنس، إذا نعس أحدكم في الصلاة في أي صلاة، سواء الصلاة الليلية أو الصلاة النهارية، سواء الراتبة أو التطوع أو الفريضة، هل يجوز للرجل أن يمضي الوقت ولم يصلي الصلاة في وقتها؟ جواب لا، لما ثبت معنا في أحاديث التوقيت وهي أحاديث كثيرة، ومن بينها قوله صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة، من دخل عليه وقت صلاة وخرج ولم يصلي فهذا مفرط، أما النائم فهو ليس بمفرط، النائم متى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فالنوم ليس تفريطا فيه، أما اليقظة فيه تفريط. لذا قال أهل العلم ويأتينا بسط ذلك في شرح الإمام النووي رحمه الله، قال أهل العلم من كان نعسان ولم يصلي الفريضة يجاهد نفسه ويصليها ولا يخرج وقتها وهو لم يصليها، لأن النبي قال ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة، وأما الرواتب أو التطوع والنوافل سواء كانت صلاة نهارية أم ليلية فالأصل في الإنسان أن يصلي وأن لا يدافعه النعاس، هذا مثال عملي تطبيقي للعموم الذي قد ورد في الحديث السابق عليكم من العمل ما تطيقون، فإذا هجم عليك النعاس لا تصلي وأنت نعسان، والنبي صلى الله عليه وسلم منع ذلك بالنهي ثم بالأمر بالانصراف من الصلاة، والذي يظهر أن الأمر بالانصراف عن الصلاة بعد الإتمام، الذي يظهر أن الأمر بالانصراف عن الصلاة بعد الإتمام. نعيد ندقق في متن الحديث ونفهم ما استطعنا ما علمنا ربنا من استنباطات من الحديث. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة، هل من فرق بين النوم والنعاس والسنة؟ بلا شك هنالك فرق، فمن قرت حواسه على وجه يسمع كلام من حواليه ويفهم معناه ويدافعه النوم فهو ناعس، والمعس يكون في الرأس، والسنة تكون في العينين. ومن لم يفهم ما يقال حوله ورأى في المنام شيئا أو رأى في المنام شيئا طال أم قصر، فهذا هو النوم، لا يكون رؤيا إلا مع نوم. فإن فهمت أو سمعت وإن لم تدرك ما يقال إدراكا تاما أنت ناعس. في صحيح مسلم مر معنا حديث ابن عباس، قصة ابن عباس لما قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، أغفى وهو إيش؟ وهو قائم، أغفى وهو قائم. هذا إيش الإغفاء؟ هذا أشد أنواع النعاس، ثقل في الرأس ويغفى لكنه يعني يدرك ما حوله. ولذا كان ابن عباس كما عند ابن المنذر، كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. الذي يخفق خفقة وهو يدري ما حواليه فهذا صلاته صحيحة. ولمثل هذا جاء هذا التوجيه، لمثل هذا الذي تثقل حواسه ويدري ماذا يجري حواليه الناعس يعني. جاء الحديث إذا نعس أحدكم في الصلاة قال فليرقد. أخرج الحديث الإمام النسائي من طريق أيوب السختياني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال أيوب إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف. هنا قال فليرقد، هنا قال فلينصرف. فلينصرف أظهر من الانصراف من الصلاة من الرقود. قال فلينصرف حتى يذهب عنه النوم. طبعا أول ما يتبادر للذهن الكلام عن قيام الليل، لأن محل القيام هو محل الإطالة، ولأن الذي يقوم هو الذي يتعرض للنعاس، لكن بلفظه يشمل صلوات الليل وصلوات النهار. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. تأمل معي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنا، لما منعك علل لك بين لك الحكمة لماذا منعك من أن تصلي وأنت ناعس. ثم تأمل معي جيدا، تأمل معي قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر، ما المراد بيستغفر؟ يعني يدعو. فيسب في رواية النساء من طريق أيوب السختياني عن هشام قال لعله يدعو على نفسه. فإذا ما معنى فيسب نفسه؟ أيدعو عليه، فمن دعا على آخر سبه. فالسب أوسع من الشتم، السب في اللغة أوسع من الشتم. قال لعله يدعو، لعله يذهب ويستغفر يدعو فيسب نفسه. ولذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعون، وفي رواية موجهة للنساء لا تدعون أحدكم على ماله ولا على أولاده فلعلها توافق ساعة إجابة. النساء غفر الله لهم سرعان ما تدعو الواحدة منهن على ابنها على أولادها، بدلا من أن تدعو له من أن تدعو لولدها أو لابنتها تدعو عليه. ولو أن الله استجاب لحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله، هي لا تحب أن يستجيب الله، لكن مع هذا لعل هذا يوفق ساعة استجابة. فمن أسباب قبول من طرق قبول الدعاء أن كرم الله وفضله أن يصدر الدعاء في وقت يوافق ساعة الاستجابة. ولذا القائم في الصلاة في الثلث الأخير من الليل هو في ساعة استجابة، الوقت وقت استجابة، لكن لعل هذا الدعاء في هذا الوقت وافق ساعة استجابة، قال يدعو على نفسه. ماذا نستفيد من هذه القطعة من الحديث؟ نستفيد أشياء، نستفيد أشياء، نحاول نعد هذه الأشياء والله المستعان. هل النعاس مبطل للوضوء؟ لا. هل يستفاد هذا من الحديث؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها صلاة ولم يقل لنا أن الصلاة قد بطلت. ولذا الإمام البخاري أخرجه في صحيحه برقم 212، وبوب عليه بقوله باب الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوء. إذن الخفقة والخفقتين والنعسة لا يجب فيها الوضوء. ثم أسند عن أنس إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. وهنا جاء تعليلين، في حديث عائشة تعليل، في حديث أبي هريرة الآتي تعليل. في حديث عائشة تعليل حتى يثبت على نفسك، في حديث أبي هريرة وفي حديث أنس حتى تعلم ماذا تقرأ، حتى تعلم ماذا تقرأ، حتى تدري ما تقول، كما يأتينا في الحديث الذي بعده. طيب، هل النوم ينقض الوضوء؟ نعم. هل جميع أنواع النوم تنقض الوضوء؟ الراجح نعم. بتعبير آخر، الفقهاء يقولون هل النوم حدث بنفسه أم هو مظنة الحدث؟ ما الفرق؟ يعني جماهير الفقهاء يقولون لو أني نمت هكذا وأنا متمكن، أو لو نمت وأنا متربع ومظنة عدم خروج شيء قائمة، فقالوا الوضوء ليس حدثا بنفسه وإنما هو مظنة الحدث، فمن نام متمكنا لا ينتقد وضوءه. لكن الراجح من أقوال العلماء أن النوم حدث بنفسه، وقد دل على ذلك بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح صححه ابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا في أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم. فجعل النبي النوم مطلق النوم ناقض الوضوء. هل في صفة البول والغائط تنقض الوضوء، ولا أي شيء من البول والغائط تنقض الوضوء؟ أي شيء. فالنبي جعل النوم مع إيش؟ مع البول والغائط. فالبول والغائط ناقضان ولا مظنة النقض؟ مظنة النقض. ولا ناقضان؟ حدث كل منهما حدث بنفسه ولا مظنة الحدث؟ طب دلالة الاقتران جعلت النوم إيش؟ مثل البول والغائط، وجعلت النوم حدث بنفسه. والأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. العين وكاء يعني رباط، والسهم الدبر، فالعين رباط للدبر. النبي شبه الدبر بقربة وشبه العين بالرباط، فإذا نامت العين القربة انحلت. إذن أصبح النوم مظنة الحدث ولا حدث بنفسه؟ حدث بنفسه. طيب نزيد بعض نزيد بعض الفوائد. قوله صلى الله عليه وسلم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه يدل دلالة جميلة، يدل على الأخذ بالاحتياط. كيف يدل على الأخذ بالاحتياط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بأمر محتمل، قال لعله يذهب يستغفر، منع ولعل الأمر يحصل، هذا فيه الأخذ بالاحتياط. والعلماء يقولون العبادات والخروج أمرها قائم على الاحتياط، إذا أردت أن نرضى الله عنك في مواضيع العبادات خذ بالاحتياط دائما لا تتساهل، وفي موضوع الخروج والنكاح خذ بالاحتياط. لذا النبي قال لعله يذهب يستغفر، منع مع وجود الاحتمال أن لا يكون، قال لعله، لعله يقع، لعله لا يقع، ومع هذا منع، قال فلينصرف فليرقد. هذا دل على الاحتياط، ودل هذا على الحث على الخشوع وحضور القلب بالعبادة، وأن المراد بالعبادة ليست صورتها، وإنما المراد من العبادة حقيقتها، أن يجتمع عقلك مع قلبك، تنزع من عقلك فيتدبر قلبك. أنا دائما بشبه العقل مثل السي دي، وينزع القلب من العقل والعقل يبدأ يتدبر، تدبر في القلب، لكن لابد أن ينزع من مكان سليم، مع النعاس هذا النزع ما يحصل، العقل يضيع. فالحث الآن نحتاج إلى أن نحث الحث على الطاعة، ثم اجتناب المكروهات الطاعات، إذا طاعة شابه شيء مكروه الأصل أن تجتنب. هنالك فائدة عزيزة تستنبط من هذا الحديث، تأمل معي، تأمل معي لتستفيد هذه الفائدة ما أجملها. قال لعله يذهب ويستغفر، قلنا يستغفر يدعو، دل هذا الحديث على جواز مطلق الدعاء في الصلاة، دل هذا الحديث على أنك في صلاتك لك أن تدعو دعاء مطلقا. قال لعله يذهب يستغفر، قلنا يستغفر يدعو. فلو أن رجلا قال لك لا تدعو إلا بالمأثور في سجودك، نقول لك الدعاء بالمأثور أحسن، لكن الدعاء بغير المأثور في الصلاة مشروع. النبي قال أكثر من الدعاء، والنبي يقول هنا لعله يذهب يستغفر، يعني أطلق له الدعاء، أطلق له الدعاء. فإذا الدعاء في الصلاة لا يلزم منه أن يكون مأثورا. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونأتي في درسنا القادم الحديث الذي بعده. أخبرني أخونا فضيلة الشيخ أبو إسلام حفظه الله أن الإخوة بعضهم يجلس في المسجد يدرس من العصر، وأن الاستمرار في الدرس بعد العشاء فيه مشقة على الصوام وعلى هذا الصنف من الإخوة الحريصين، بعض إخواننا يحضر في الدرس من العصر إلى العشاء، ولذا أنا أعتذر عن يعني مد الدرس بعد العشاء، لأن الهدي النبوي أن نسير مع الأضعف وأن نأخذ اتباعا للشرح الذي نأخذه. خذوا من العمل ما تطلب، خذوا من العمل ما تطلب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أخونا يقول شيخنا حل الوكالة يعني خروج الماء، إنما يخشى أن يخرج الماء من القربة، ولكن النبي علق نقض الوضوء على هذا فقال فإنما الرجل متمكنا جالسا وكان بجانبه أحد ولم يخرج صوتا ريحا فلينتقد وضوءه؟ الجواب لا. من لطائف ما يذكر في ترجمة أبي عبيد القاسم بن سلام نظير الإمام أحمد، وأظن أني قرأت ذلك في التمهيد بن عبد البر، قال الإمام أبو عبيد كان يخطب الجمعة فمشى فسمع أو فشم رائحة من جالس، فقال له قم وتوضأ، فقال يا إمام لقد نمت وأنا متمكن، وأن تفتينا أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء؟ فقال له أبو عبيد رجعت عن مذهبي، قم وتوضأ، قم وتوضأ. فالنبي يقول إذا نامت العين حل الوكاء، فالنوم على أرجح أقوال أهل العلم أنه حدث بذاته، فمتى حصل النوم انتقض الوضوء، والله تعالى أعلم. أخ يقول هل يجوز لنا أن نصلي النافلة مع الإمام وهو ناعس؟ أنت ما أدراك بحال الإمام، فالإمام متى صلى صليت، وإن بدت عليه ظواهر بادية في النعس فحينئذ يعني الأصل فيه الانصراف بعد أن يسلم ينصرف، أو أن يغير أن يؤم غير الإمام، والله تعالى أعلم. هل يستدل بهذا الحديث أن عدم الخشوع وتدبر قراءة في الصلاة يبطل الصلاة؟ الجواب لا، ليس الخشوع، وهذا من فضل الله ورحمته من أركان الصلاة، وإنما الخشوع هو الذي يستشعر فيه العبد بمراقبة ربه، والخشوع من أسباب الحظوة ونيل المنزلة والقربة من الله جل في علاه وتحقيق المعية الخاصة. والخشوع أمره غريب، فقد يكون الإنسان جائعا متعبا فجأة يشعر بالخشوع، وقد يكون مترفا أمره واسع ووقته واسع وشبعان ريان وبدنه غير متعب، ثم يحاول أن يبحث عن قلبه فلا يجد له أثرا. الخشوع حتى يتحقق ينبغي للإنسان أولا أن يبكر في صلاة الجماعة، أن يهجر، لأن الإنسان متى انتقل من العمل للصلاة تبقى متعلقات العمل في الصلاة، فالتبكير هي فترة انتقالية مهمة، ولذا رغب الشرع في التبكير والتهجير للصلاة. ثم الأصل في الإنسان أن يتأمل ما يسمع وما يقرأ، وينبغي لمن أراد الخشوع أن يفهم الفاتحة فهما حسنا، فمن لم يفهم الفاتحة يعسر عليه الخشوع، والفاتحة فيها من الأسرار وفيها من اللطائف والدقائق ما الله به عليه. ثم ينبغي للمنفرد أن يقرأ من محفوظه الجديد، فألا تكون له عادة راتبة تعود عليها يقرأ في الركعة الأولى سورة كذا ثم في الثانية سورة كذا على المعهود. فمن أراد أن يجمع عقله وتركيزه وقوته في أداء حفظه الجديد فيبقى هذا مدعاة لحضور القلب وربط القلب بالعقل كما قلنا. ومن أسباب الخشوع أيضا أن ينوع الإنسان في الأذكار، وأيضا لا تكون الأذكار التي يقولها في دعاء الاستفتاح والركوع والسجود والقيام من الركوع هي هي، ولذا قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر في شرحه لكتاب الدعوات في صحيح البخاري قال أثر تنوع الأذكار على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. نوع الأذكار ثم تدبر ما تقرأ من الأذكار، تقوم من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، ثم تقول ربنا ولك الحمد، تشعر أن الله يسمعك، ثم تخر ساجدا وتشعر أن الله يسمعك فتدعوه تقول سمع الله لمن حمده، استجبت فحمدت، ثم انتقلت لصورة فيها ذل بين يدي الله، وهذا الذل ترتب عليه عز في الدنيا والآخرة، فتسجد وتشعر أن الله يسمعك فتدعو بما شئت. فطول السجود شأن من يطلب من الله عز وجل استجابة، وطول الركوع شأن من يكثر الذل لله جل في علاه. فمن الملائكة ما هو راكع ومن الملائكة ما هو ساجد. ثم من أسباب الخشوع أن تسأل ربك الخشوع في الصلاة، ثم من أسباب الخشوع أن تقرأ عن أحوال الخاشعين. ومن أسباب الخشوع أيضا أن تعلم فضل الخشوع. وأما القول بأن الخشوع من أركان الصلاة وهي شرط صحة الصلاة فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم، وهذا من رحمة الله بنا، هذا من رحمة الله تعالى بنا. الإخوة يسألون والسؤال يتكرر وحق لهم أن يسألوا عن وقت الفجر، ولا سيما في هذه الأوقات والمدة تكون قصيرة، والأصل في الإنسان أن يحتاط لوقت الفجر وأن يفحصه وأن يضبطه. ونحن في بلادنا كما سمعت من المسؤولين المعنيين بهذا الشأن استعاروا معادلات حاسوبية من بلاد لا ارتفاع فيها كمصر والعراق، ما فيها جبال. نحن في عمان الوقت يختلف من مكان لمكان على قرب المسافة بين الوقتين، فيعسر أن أعطي جوابا. بلادنا أحسن بلاد ينطبق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن المؤذن مؤتمن. الأصل المؤذن أن يضبط الأوقات، الأصل في كل مؤذن، الأمر قد يختلف من بلد من مكان لمكان. فالذي يقول لك ربع ساعة وعشر دقائق وثلث ساعة ولا يراعي مكانك الذي تكون فيه كلام غير دقيق. وأن الكلام كثير يجري على ألسنة إخواننا كلام ليس بعلم، والكلام العلمي أن يكون هنالك ضبط وربط كما يقول. ما رأي الشيخ فيما يجري في مصر الآن؟ أنا أخاف على المسلمين لأني أحب ديني وأحب إخواني، أخاف على المسلمين، ولا أرى أن الذي يجري إلا تمهيد لاحتلال عسكري للشام واحتلال عسكري لمصر لاحقا. وقلت هذا من 10 سنوات، والاحتلال العسكري على سوريا أستبعده، ثم سرعان ما أسمع ويطرق سمعي أشياء يجعل الاحتلال قريبا جدا، وأسأل الله لا يكون ذلك. أخبرنا النبي أن الذي يذهب خيرات العراق قوم عجم تجمعهم عجمة اللسان، والحديث في صحيح مسلم. ولا بأس أن أستطرد وأختم مجلسي بهذا الاستطراد، لأننا في هذه الأوقات بحاجة لمثل هذه الأحاديث. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ثم قال: ومنعت الشام مديها ودينارها، ثم قال: ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم قال أبو هريرة وقال صلى الله عليه وسلم: وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. يعني هذا لا يكون في أول الإسلام. وليس المراد بهذا المنع أن المسلمين يحتلون هذه الديار ويفتحونها بالإسلام، وأن أهلها يمنعون من خيراتها وتكون لبيت مال المسلمين. هذا قال له بعض الشراح قديما، وهذا التفسير ليس بصحيح. والصحيح أن ذلك يكون آخر الزمان، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعدتم كما بدأتم، أن يعود الدين غريبا كما بدأ غريبا. ثم قال مؤكدا هذا الحديث قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. ثم أخرج مسلم بعد هذا الحديث بسنده إلى الجريري عن أبي نضرة عن جابر ابن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تمنع مصر دينارها، ويوشك أن تمنع العراق، قال: يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودينارها. قال أبو نضرة: فقلت من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال جابر: يوشك أن تمنع الشام مدجها ودينارها. قال أبو نضرة: فقلت أي لجابر: من قبل من؟ قال: من قبل الروم. فالذي يمنع خيرات العراق قوم لا يجمعهم نسب، وإنما تجمعهم عجمة اللسان وهم العجم. وأما الذي يمنع الشام خيراتها قوم يجمعهم نسب وهم الروم، الروم بن عيص بن إسحاق. ثم قال: تدبر معي لتعلم متى يكون ذلك. ثم قال الجريري لأبي نضرة: أيريد؟ ثم قال جابر: قال ثم يوشك أن يكون إمام يحث المال حثياء ولا يعده عداء. قال أبو نضرة، قال الجريري لأبي نضرة: قلت، الجريري يقول لأبي نضرة الذي سمع الحديث من جابر، يقول: قلت يريد عمر بن عبد العزيز ويوشك أن يكون إمام، يعني هذا الفتح فتح الأول أم فتح آخر الزمان؟ المنع، منع الأول الذي فيه فتوحات الإسلام أم منع آخر الزمان؟ قال الجريري: قلت لأبي نضرة: أيريد عمر بن عبد العزيز الذي ثم يكون إمام يحتل مال حثيا ولا يعده عدا؟ قال: لا. يعني من يريد؟ المهدي. هذا يكون قبل المهدي، إذن هذا يكون آخر الزمان. إذن هذا لعند شراح الحديث لم يقع. هذا يكون متى؟ يكون إرهاصات لما سيجري بيننا وبين بني الأصفر من النصارى من الصلح. فالنبي أخبرنا أن خيرات العراق ستذهب للعجم، وأن خيرات الشام ستذهب للروم. بحثت وتعبت ونظرت فيما أقدر عليه من المخطوط والمطبوع، وأتمنى على إخوان المستمعين وهم طلاب علم حديث أن يعيدوا النظر في مسألة، وهي: من الذي يمنع مصر خيراتها؟ فلم أجد. بحثت طويلا، من الذي يمنع مصر خيراتها؟ لم أجد. فالذي أخشاه، الذي أخشاه على أمتي وعلى المسلمين، أن يكون مآل سوريا احتلال عسكري من قبل الروم، وتبقى القلاقل في مصر حتى أيضا تلجم هذه القلاقل، التي يعلم كل عاقل أن وراء هذه القلاقل أيدي تحركها، وبعض هذه الأيدي أيدي مشبوهة تعمل لا لمصلحة البلاد. فيخشى أن تبقى هذه القلاقل حتى تتدخل أيضا قوى أجنبية فتحتل مصر، أو أن يبعثروها ويفرقوها. أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ الأمن على بلاد المسلمين، وأن يحفظ أمن بلادنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا بهذه الأحاديث، لماذا أخبرنا؟ لم يخبرنا بهذه الأحاديث حتى نستسلم لها، وحتى نقف أمامها مكتوفي الأيدي، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذر من أين يمكن أن يأتينا الباطل، وكيف ينبغي أن نعالج المشاكل، ومثل هذه النوازل كيف ينبغي أن نتعامل معها على أصول الوحي. إجراءاتنا وتدابيرنا اليوم مناقضة لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلمين اليوم ولا سيما الحكومات أن تتدخل الإنقاذ سوريا. الواجب على البلاد الإسلامية ولا سيما العربية منها أن تمنع ذاك الظالم في ظلم شعبه وقصف شعبه. وبتنا ننظر ونقول: هل سيستخدم الأسلحة الكيماوية أم لا؟ إلى متى ننتظر؟ إلى متى ننتظر؟ وماذا ننتظر؟ ما الذي يمنع حكام العرب أن يجتمعوا ويأخذوا على يد ذاك السفيه؟ فينقض هذا الشعب أولا، ثم ينقض ماذا؟ ثم ينقض البلاد من احتلال عسكري. هذا هو الواجب الشرعي، هذا هو الواجب الشرعي الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري حتى نتخذه، حتى نبعد الفتن عنا قدر استطاعتنا. النبي أخبرنا عن الفتن حتى نتجنبها، أخبرنا عنها حتى ندرأها، حتى ندفعها. أنا لا أريد أن أقول أن المراد هذا ونوقف مكتوفي الأيدي، لا، أنا أقول النبي أخبرنا بهذا حتى ندرأ الفتن عن أنفسنا، وحتى نسير في اتجاه رسمه لنا الوحي. يستحيل ألا يكون في الوحي علاج مباشر لما يقع، يستحيل، وإن لم نجد فالقصور منا. فهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديثان صحيحان، أحدهما عن أبي هريرة مرفوعا، والثاني عن جابر موقوفا، له حكم الرفع عند علماء الحديث، فيه من التفصيل ما يسعفنا وما يفيدنا وما يعيننا في الواقع الذي نعيش. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للحق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأجيب على باقي الأسئلة في درس فجر غد في مسجد الرحمة في مرج الحمام، وبارك الله فيكم.